أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل شهر رجب. أن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح، طوبى للذاكرين طوبى للطائعين. يقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، غافر من استغفرني. الشهر شهري، والعبد عبدي، والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به بالشهر وصل إلي. في البداية، قبل أن نبدأ أيها الأحبة في الوقفة مع هذا الحديث النوراني العظيم الشأن والعجيب المضامين، نبارك لكم هذا الشهر المبارك الذي هو شهر رجب، وهو الفرصة العظيمة والبداية لكل سائر نحو الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا أن ننتهل من عطاء هذا الشهر الكريم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الحديث أيها الأحبة من الأحاديث التي تعتبر محورا وأساسا ومفتاحا للولوج إلى بركات شهر رجب، بل نستطيع أن نقول بأن هذا الحديث ينفع الإنسان السائر نحو الله تعالى في كل زمان، سواء في شهر رجب أو في غيره، لعدة مضامين موجودة في هذا الحديث سنقف عليها إن شاء الله تعالى على عجالة. النقطة الأولى أحبائي في هذا الحديث، أول نقطة مهمة يجب أن ننظر إليها في هذا الحديث، هو الالتفات إلى النداء الإلهي والانتباه إلى النداء الإلهي. مضمون الحديث بداية قال: الله تعالى نصب ملك، مهمة هذا الملك الداعي أنه ينادي من المساء، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، ينادي من في كل ليلة منه، يعني من المساء إلى الصباح. هذا النداء ما هو مضمونه؟ ما هي حيثياته؟ ما هو معناه؟ ما هو محتواه؟ ما هي الدعوة والنداء الذي يصدر من ذلك الملك؟ أول نقطة مهمة أيها الأحبة أن يلتفت كل فرد منا، الإنسان الذي يريد أن ينتفع من هذا الحديث، يجب أن يلتفت إلى ماهية هذا النداء، شكل هذا النداء، شأن هذا النداء، تعريف هذا النداء. شنو النداء؟ يعني النداء يقف الملك ويكض له سماعة مثلا ويقول بأنه: يا أيها الناس، أنتم مدعوون إلى الله. هذا النداء صوري، هذا النداء مادي، هذا النداء بصوت، هذا النداء يخاطب الأجسام، يخاطب يعني أذن الإنسان أو يخاطب قلب الإنسان. نقاط هواي ينتفع منها الإنسان إذا تفكر في هذا النداء الإلهي. شنو معنى النداء الإلهي؟ واضح أحبائي؟ فأول نقطة مهمة تنفعنا في هذا الحديث أن نلتفت إلى معنى النداء وهذه الدعوة الربانية. طبعا هذه الدعوة دعوة منقطعة النظير، ما لها مثيل أصلا أيها الأحبة، لأنه راح يتبين إن شاء الله تعالى هاي الدعوة منين، من أي موجود، من إنسان مساوي، من إنسان أعلى بدرجة، من إنسان أعلى بدرجات، من موجود لا قياس له مع الإنسان اللي هو الله العظيم الشأن، الخالق الجبار، صاحب الملك والملكوت، الواحد القهار. منين هذا النداء؟ راح يتبين إن شاء الله تعالى. عموما أنه نريد نركز بالنقطة الأولى أن هذا الحديث فيه نداء، فلنتفكر في هذا النداء وكفى. خلي نتفكر كل واحد من عندنا يجلس اليوم لدقائق، لساعة، لأكثر، لأقل، كيف هو ومستوى تفكيره، ويشوف يتفكر بهذا النداء والحيثيات المحيطة به التي ذكرنا قسما منها. هذا أولا أحبائي. طبعا هذا الحديث هو أصلا قبل أن نتكلم عن فقراته هو حديث خاص لأهل القلوب وأرباب الأحاسيس والوجدان والمشاعر الجياشة، وإلا إذا واحد نستجير بالله من أصحاب القلوب القاسية، أصحاب القلوب الميتة، أصحاب القلوب اللي ما تستشعر هاي النفحات والوجدانيات والعواطف والمشاعر الرقيقة مع الله تعالى، ما راح ينتفع كثيرا من هذا الحديث، لأنه حديث يطفح بالأمور الوجدانية، وراح تتبين إن شاء الله تعالى من خلال وقفتنا على هذا الحديث. إذن أحبائي، النقطة الأولى أن نلتفت إلى النداء الإلهي والدعوة الربانية، ما هو معناه، ما هو تعريفه، ما هو شأنه، ما هو محتواه، ما هو شكل ذلك النداء، هل هو صوري مادي وجداني إلى غير ذلك. زين، وتعلمون أيها الأحبة، فقط هاي الإشارة حتى ننتقل إلى النقطة الثانية، تعلمون أن النداء لا يكون إلا للأحياء، صح لو لا؟ هل سمعتم في يوم من الأيام أن شخصا ينادي أمواتا؟ إذا رأينا شخصا يقف على المقابر وينادي الأموات، إذا ما كان يقرأ دعاء أو زيارة، شو نقول عليه؟ نقول هذا إنسان فاقد للعقل، إنسان مخبول مجنون حاشاكم، يعني إنسان ينادي أمواتا كيف يكون ذلك؟ فيجب أن يكون، طبعا هاي فقط نقطة واحدة من التفكر في ماهية هذا النداء، أن النداء لا يكون إلا للحي، فإذا لم تكن حيا لن تنتفع من ذلك النداء ولن تسمع ذلك النداء، ولم تكن مشمولا بالدعوة الإلهية المختصة بذلك النداء. إذن النقطة الأولى التي يجب أن توفرها وتحققها في نفسك حتى تنتفع من النداء الإلهي والدعوة الربانية أن تكون حي القلب، وإلا أموات القلوب ما ينتفعون من هذا النداء أصلا، ما راح يسمع النداء. كم مرة ليلة مرت علينا ليالي، من ليالي شهر رجب، 6 ليالي، هاي 6 ليالي أنا وأمثالي والبعيدين إن شاء الله تعالى، مو أنتم، أكو واحد حس بتغير معين بالليالي، وحس بأن هناك نداء إلهيا يصل من بطنان العرش إلى الأرض؟ هل أكو واحد بينا من الموجودين بهاي الليالي 6 التي مرت استشعر بأن هناك شيء يختلف عن الليالي التي سبقت شهر رجب؟ أو شلون نعرف أنه إحنا مخاطبين من الله تعالى بهذه الدعوة ومشمولين بهذا النداء الإلهي؟ أكو واحد استشعر هذا النداء أو لا؟ هسه مرة نقول بأنه قد تكون هناك غفلة عن النداء، ماكو مشكلة، الغفلة ترفع بالتذكر، النسيان يرفع بالتذكر، لكن تعال إذا واحد يتذكر ويعرف ويسمع ويقرأ ويردد في كل يوم، ولكن مع ذلك لا يستشعر بقلبه. إذن المشكلة وين والخلل؟ في القلب الميت، يجب عليه أن يحييه حتى ينتفع من ذلك النداء والدعوة الربانية. هاي النقطة الأولى أحبائي. النقطة الثانية المهمة بالوجدان، كل إنسان يخاطب وجدانه، يعني هاي القضية مو قضية برهانية، خلينا نقول تحتاج إلى يعني حد أوسط ومقدمة، لا لا، قضية وجدانية. بالوجدان أحبائي، إذا دعاك شخص له قيمة ومنزلة عظيمة وشأن كبير، مسؤول، هسه سواء كان هذا مسؤول ديني أو مسؤول بالدولة، مثلا خلنا نفرض بأنه بيوم من الأيام، باعتبار احنا طلبة علوم دينية، ما نضرب المثال، إذا أردنا نتحدث مع الناس الآخرين نقول لهم رئيس الوزراء أو المحافظ أو احنا إن شاء الله تعالى ما نهتم لهذه العناوين الاعتبارية، لكن خلنا نقول بأنه المرجع اللي تقلده اليوم دز لك دعوة، قال لك يا أحمد، يا فراس، يا عباس، يا رياض، هاي دعوة خاصة، ورقة تجيك مثل هذه، دعوة خاصة من المرجع الذي تقلده، وجابها لك شيخ عبد الله وانطاك اياها. شنو الحالة التي تعتريك؟ ما هو الشعور الذي ينتابك؟ هل تتأثر او لا تتأثر؟ مرجع ديني تقلده وتحترمه وتكله كل الاحترام، وقال لك هاي دعوة خاصة، مو دعوة عامة، دعوة خاصة لك ايها الطالب الفلاني، راح تتأثر او لا؟ جاوبوني يا احبائي. يقينا يتأثر، صح لو لا؟ زين، خلينا نعلي سقف المطالب، انه اذا ما كان المرجع هو الذي دعاك، انا اليوم اجيتكم وعندي الان اوراق بجيبي، هاي اجاني صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وانطاني اياها، طبعا هذا اول الكلام، ولا من يكون المتكلم حتى ينطي صاحب الزمان كلمه، لكن حتى نوصل الفكره، انطاني اوراق وقال لي هاي الشيخ محمد الورقه، أنا أعتذر ما أعرف كل الأسماء، وهاي الشيخ أيمن الورقة، هاي خاصة، دعوة خاصة من صاحب الزمان لفلان وفلان، ايش راح يصير بهذا الواحد اللي تيجي الورقة من الإمام؟ أنا إذا بمكان هذا رأسا يغمى علي وأموت مثلا. دعوة من صاحب الزمان خاصة وورقة مهيئة ومكتوبة بخطه الشريف بأبي وأمي، ويقول هذه دعوة من فلان لفلان العفو، أكيد راح يصير الاستشعار أكثر. زين، وإذا كان النداء الإلهي والدعوة الإلهية والورقة المكتوبة من الله أيها الأحبة، هو هيك نستشعر إحنا. شلون نوصل إلى مرحلة استشعار النداء الإلهي؟ بهاي الخطوات، نحقق هاي الخطوات شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى عظمة هذه الدعوة. الله تعالى أيها الأحبة نص الكلام الوارد عن الصادق الأمين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول، يقول الله تعالى، دعوة من الله تعالى، وإل من هاي الدعوة الله تعالى نصب ملكا اسمه، حتى اسم الملك الداعي. وهسه خاف واحد يسأل بأنه هذا الملك إلى وظيفة ثانية أو لا، هل يوجد في غير شهر رجب أو لا، هل إلى مهمة؟ أبد، هذا الملك خصيصا لشهر رجب، بحيث يأتي شهر رجب يأتي الملك الداعي، ينتهي شهر رجب يصفط أوراق الملك الداعي ويروح، ما يجي إلا السنة القادمة من شهر رجب. ملتفتين أحبائي؟ حتى الملك وظيفته الله تعالى، مو عندنا ملائكة مثلا للأمطار وللرياح هاي ميكائيل، أو لنزول الوحي مثل جبرائيل، أو لقبض الأرواح مثل عزرائيل، مو كل واحد له وظيفة خاصة. الملك الداعي أيها الأحبة لا وظيفة له إلا الدعوة من الله في شهر رجب في كل سنة، هاي مهمته ووظيفته. ملتفتين وياي أحبائي؟ فالملك الداعي جاب لك ورقة من الله تعالى، دعوة من الله تعالى، مو خاصة لفرد دون آخر. شفتوا بداية الحديث، نصب في السماء ملكا يقال له الداعي، على راحتك، ينادي من المساء، من بداية الليل إلى الصباح، أنا جليس من جالسني. دعوة من الله تعالى لكل فرد من أفراد عباده الموجودين في هذه الدنيا. ملتفتين أحبائي؟ فشلون راح يصير التوجه، شلون راح يصير الاستشعار؟ كل بحسبه وبقدره. هاي النقطة الثانية أحبائي. النقطة الثالثة بهذا الحديث والوقفة الثالثة أحبائي، هو مضمون الدعوة. إلى أي شيء دعانا هذا الملك؟ ما هو مضمون محتوى الدعوة؟ مرة واحد يدعوك إلى وليمة، مرة واحد يدعوك يقول لك يا أبا تعال أنت اليوم مدعو عندي على الفطور مثلا، تجي تاكل وتروح. مرة واحد مدعو لي وظيفة معينة يؤديها ويرتحل. مرة واحد مضمون أيها مدعو أيها الأحبة، مضمون الدعوة، التفتوا وياي رجاء، مضمون الدعوة لا شيء فيها إلا أنك تجلس مع الملك الجبار، مع الرب العظيم، مع المالك المقتدر فقط. أنا جليس من جالسني، هاي هذا مضمون الدعوة، أنا جليس من جالسني. إذن أحبائي مضمون الدعوة شنو؟ جليس من جالسني. طبعا من خلال مضمون الدعوة راح نتأمل بنقطتين أو ثلاث نقاط العفو. النقطة الأولى، التفتوا يا أحبائي، النقطة الأولى، مجرد أنك مدعو من ذلك الموجود العظيم، مجرد الدعوة تدل على أن المدعو له شأن أو لا؟ يقينا له شأن. مجرد أن تكون أنت مدعو ويتحقق النداء والدعوة الإلهية عليك أنت بالذات، هذا مجرد الدعوة تدل على قدر المدعو مو قدر الداعي. الداعي منتهي من عده. بالنقطة الثانية عرفنا بأن الداعي عظيم ولا شيء أعظم منه، ولكن أنت أيها المدعو مجرد أنك تدعى من قبل الله تعالى. ليش ما دعا الله الجمادات؟ ليش ما دعا الله جلكم الله الحيوانات؟ ليش ما دعا الله غير صنف من الأصناف اللي خلقها؟ ليش أنت مدعو بالذات؟ ليش أنت أيها الإنسان الحي القلب؟ هواي أناس ميتي القلب، ما مدعوون، ما مشمولون بالدعوة. لماذا أنت أيها الإنسان الحي القلب المستشعر لهذا النداء مدعو من قبل الله تعالى؟ إذن هذا دليل على أنه أنت لك قيمة عند الله، وبس رب العالمين يعرف إيش قد آثار ونتائج هاي النقطة أحبائي. فقط لو واحد يتأمل بهاي النقطة أنك ذو قيمة عند الله تعالى. سمرة أنت تقعد بمكان معين وتحس بأنه أنت ما لك قيمة أمام الناس، أمام طلبتك، أمام أساتذتك، أمام مرجعك، أمام باقي الناس، أبوك أمك، ما لك ذيك القيمة، أو قيمتك بمستوى معين محدود. الله جل جلاله أيها الأحبة يجعل لك قيمة وقيمة عليا، ينطيك ورقة خاصة ودعوة إلهية خاصة، دعوة ربانية خاصة لك أنت أيها الإنسان. إذن ما هي قيمتك عند الله تعالى؟ يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول إني أريد أن أبين قيمة المدعو. الداعي انتهينا من عنده، ينقطع البيان إذا أردنا أن نتحدث عن شأن الداعي. لا، قيمة المدعو أيها الأحبة، وهاي شقد بها آثار طيبة أيها الأحبة، لأنه أساس المعاصي وأساس الابتعاد عن الله وأساس التقصير يبدأ شنو؟ من جهل الإنسان بنفسه. ولذلك تشوفون الأحاديث الكثيرة والعظيمة، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يراد لها وقفات هاي شنو معناها. لكن فقط هاي النقطة والالتفاتة، أنك إذا عرفت قيمة نفسك تعرف شأن ربك. ملتفتين أحبائي؟ إذن مضمون الدعوة هو مجالسة الله تعالى. هذا المضمون يخلينا نعرف أولا أن للمدعو قيمة عند الله تعالى، وثانيا أيها الأحبة، قلنا نقطتين أو ثلاثة من هاي النقطة، ثانيا أن تلك الدعوة لا بد أن تكون لها غاية. ما معقول الملك الداعي يأتي من الله تعالى ويدعو فلان وفلان وفلان في شهر رجب وهذا الدعاء ما بي غاية وما بي ثمرة وما بي نتيجة، مستحيل، لأنه هذا فعل العابثين، وملائكة الله أو الله تعالى حاشاه أن يكون عابثا، صح لو لا؟ وياي لو لا أحبائي، الدعوة يجب أن تكون فيها شنو؟ ثمرة، إلها شنو؟ غاية. زين، شنو هاي الغاية؟ وشنو هاي الثمرة؟ التفتوا أحبائي، في البداية الله تعالى حتى خاف يتفلسف الإنسان بعيد عن المطلوب، الله تعالى في البداية يقول الغاية هي أنا جليس ومن جالسني، طبعا وبيها غايات ثانوية، لكن الغاية الأساسية أنا جليس ومن جالسني، يعني أنت مدعو أيها الإنسان، ثمرة الدعوة وغاية الدعوة ونتيجة الدعوة الإلهية أن تكون جليسا مع الله تعالى. وأريد بس واحد يبين لي شنو قيمة هذه الدعوة الإلهية. يقدر واحد يبين قيمة أنه يجلس مع الله تعالى؟ لو يجينا كل فلاسفة العالم ومفكريهم وأدبائهم وعلمائهم حتى يبينون محتوى وقيمة دعوة الجلوس مع الله تعالى، يستحيل أن يعرفوا ذلك، عاجزين عن ذلك. أنت أيها الإنسان مدعو للجلوس مع من خلقك وصنعك وأوجدك في هذه الدنيا، ولا مقارنة بينك وبينه، شنو قيمة هاي الدعوة أحبائي؟ ينقطع البيان. فكل الإنسان بمجرد، ولذلك سيرة علمائنا وأهل السير والسلوك، أنه بمجرد أن يأتي شهر رجب أحبائي، هاي سيرة الصالحين اللي منقولة واللي لامسنا بعض من عتها، أنه بمجرد أن يأتي الليل ويجلس على مصلاه يبكي بلا عمل، بلا أن يقوم بأي عمل، يعني ما يصلي حتى يستدر الدمعة ولا يقرأ قرآن أو مناجات أو دعاء، بمجرد أن يجلس على مصلاه تسأله يا فلان مما بكاؤك، ليش تبكي، علي من تبكي، يقول لك أنا مدعو للجلوس مع الله تعالى، أنا قاعد الآن وياكم، قيمة المحادثة بيناتنا من قيمتك وقيمتي، وكل واحد يعرف قيمة نفسه. لكن أحبائي فقط تأمل بأنك الآن جالس مو أمام فلان من الناس، جالس أمام الله، فقط هذا الاستشعار والشعور بأنك تجلس مع الله تعالى راح يخلل صاحب القلب الوجداني الرطب اللين غير القاسي ينفجر بالبكاء والتوجه. فبرنامج شهر رجب كله يختصر بهذه الكلمة، إذا واحد يريد يسوي له فد برنامج عملي بشهر رجب كله يختصر بهاي الكلمة. يعني بعبارة ثانية، الإنسان اللي ما عنده جلسة خاصة مع الله تعالى في كل ليلة من ليالي شهر رجب لم ينتفع من شهر رجب كثيرا، ولم ينتفع أصلا، مو كثيرا، لو مو يصلي بالنهار، لو مو يصلي صلاة الليل، شنو الفائدة وانت تأدي هاي الأعمال بالاستشعار هذه الدعوة العظيمة الخاصة في هذا الشهر. وهذا من الأمور الملفتة أحبائي، أنه بشهر شعبان ما عندنا هيك دعوة، وإن كان الله تعالى مقبل على عباده الصالحين، لكن ماكو دعوة خاصة في باقي الأشهر ولا حتى في شهر رمضان. ولذلك هذا مما حدا ببعض الأولياء أن يقول بأن شهر رجب أفضل حتى من شهر رمضان، من هذه الحيثية أنه هناك دعوة خاصة وجلسة خاصة بين العبد وربه ما متوفرة حتى في شهر رمضان، وبالتالي هذا الشهر وهذه الليالي العظيمة أفضل حتى من شهر رمضان. ملتفتين أحبائي؟ هاي النقطة الثالثة. قبل أن يعني أنهي الحديث، فقط نقطة واحدة وأكمل الحديث اللي هي النقطة الرابعة، خاف واحد يجي بباله أنه يعترض مثلا، هذا الكلام كلام خطابي وكلام يعني ما بي أدلة وكلام كذا كذا، ومعقولة أنا الإنسان العاصي البعيد عن الله تعالى إذا استشعرت فقط وجلست مع الله على مصلاي كل هاي البركات والنفحات؟ لأنه إحنا ما قرينا الحديث أحبائي، شوفوا شو يقول، أنا غافر مطيع من أطاعني، غافر من استغفرني، من سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين كل هاي الثمرات والبركات والمنافع. هل من المعقول أنه أنا الإنسان العاصي البعيد كل هاي الأشهر فقط أستشعر وأقعد على مصلاي في ليلة من الليالي وأحصل كل هاي البركات؟ معقولة يعني؟ مرات شايفين واحد إذا يريد يشغل هاي الأمور العقلية بالعلاقة مع الله تعالى، يريد يسوي فد أمور برهانية بين العلاقة بينه وبين رب العالمين، مو دائما نافع. هذا أحبائي نصيحة لوجه الله، مو دائما نافع. الأمور العقلية بالاستدلال على المطالب العالية جيد ممتاز، لكن تشغل عقلك بهاي الأمور؟ يعني مثلا خلنا أضرب لكم مثال، هل من المعقول أنه من زار الحسين كان له أجر 70 حجة و70 كذا؟ بالعقل ما يستوعبها. لا تقل لي بالعقل ما يستوعبها، العقل في هذا المجال لا مساحة له أيها الأحب. العقل إلى مساحة محدودة، وراح نعرف إن شاء الله تعالى، العقل إلى مساحة محدودة الاستدلال على بعض الأمور. وإلا خلي يجيني واحد ويفسر لي ليش صلاة الصبح ركعتين، ليش؟ بالله بالعقل خلي ندخلها. وليش صلاة الظهر 4 ركعات؟ شو أنا أقعد الصبح نشط وبالظهر تعبان؟ خو أعكس المسألة. ليش أتوضى مثلا أغسل إيدي وأمسح راسي ورجلي؟ الرجل أقرب إلى النجاسة أجلكم الله، والقاذورات والأوساخ، ليش أمسحها وأغسل اليد؟ ليش؟ خو بالعكس هاي اليد بعيدة عن الاتساخ بالقاذورات والرجل قريبة، خلي أغسل رجلي. إذا واحد يدخلها بالعقل ما تدخل، صح لو لا؟ ليش مثلا واحد من يروح للكعبة يطوف 7 أشواط حول البيت؟ أنا جايتني همة أريد أسوي 50 شوط مو 7 أشواط. العقل يقدر يستوعب هاي الأمور؟ يقدر يستوعبها لو لا؟ مستحيل يقدر العقل يستوعبها، لأنه له مساحة محدودة أحبائي، ما يتدخل بهاي القضايا. وراح تأخذون إن شاء الله بالأصول وغيره، أكو مستقلات عقلية وأكو مستقلات شرعية وأكو مساحة مرتبطة بين العقل والشرع، وهاي النقطة بحد ذاتها تحللنا هواي من المشاكل والشبهات اللي تطرأ حديثا. مثلا عقلي ما استوعب هذا المعنى عموما. فخاف واحد يعترض ويدخل هاي الأمور اللي ذكرناها بالقضايا العقلية، الله تعالى أيضا من خلال الحديث أجابه أيها الأحبة. إذا واحد يتأمل بالحديث من خلال الحديث أيضا جاء الجواب. إش قال رب العالمين؟ التفتوا وياي رجاء، إش قال رب العالمين؟ قال العبد عبدي والرحمة رحمتي. يعني أنت أيها المعترض إذا أردت أن تعترض، هل من المعقول أن أحصل على كل هذه الثمار والبركات؟ يأتي النداء مباشرة، العبد عبدي والرحمة رحمتي. كيف العبد عبدي والرحمة رحمتي والشهر شهري؟ أكو واحد يقدر يعترض بعد؟ نسدل اعتراض، باب الاعتراض مسدود من الله تعالى. فإذا أيها الأحبة هي فرصة لنا جميعا أن نتهيأ ونستعد. ما فات كثير من شهر رجب، ليالي قليلة، 6 ليالي بعد 24 ليلة يقدر الإنسان يعوض. ولذلك أيها الأحبة نستطيع أن نصرح بهذا التصريح اللي تعتبرونه خطير قد أو يعني غير مألوف، نستطيع أن نصرح بأن الإنسان الذي أضاع 20 سنة من حياته، أعماركم مش قد 20 25 30، اللي أضاع عمره كله يستطيع أن يصلحه في جلسة واحدة مع الله تعالى. العمر كامل هذا 30 40 20 50 سنة تستطيع أن تصلحه في جلسة. شلون شيخنا؟ ما يصير. العبد عبدي والرحمة رحمتي، مو يحتاج أسوي أعمال هواي. العبد عبدي والرحمة رحمتي، مو عندي ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة وغفلات كثيرة وخطايا كثيرة. العبد عبدي والرحمة رحمتي، أنا بالنسبة لي مسوي كبائر مع الله تعالى. العبد عبدي والرحمة رحمتي، الأمر إلى الله تعالى، يحتاج فقط صدق نية وتوجه حقيقي واستشعار واقعي، ويجلس الإنسان مع الله تعالى في جلسة، في لحظة، في ثانية ينتهي كل شيء. أختم بهذه القصة الطريفة المنقولة عن أحد أعظم أولياء الله تعالى في عصورنا القريبة، يعني آية الله الكوهستاني، واحد من كبار العرفاء والأولياء. يقول 40 سنة، 40 سنة في المجاهدة والرياضات الروحية والقرب من الله تعالى والعبادة والطاعة، هذا مو بالمعاصي أحبائي، 40 سنة مو معاصي، 40 سنة قرب من الله تعالى. يقولوا ما حصلت شيء، أريد تنفتح لي الأبواب، أتوجه أستشعر. طبعا تنفتح الأبواب يعني مو واحد قبل، إحنا من نقول تنفتح الأبواب مو يعني كأنه ينفتح الأبواب يشوف هاي الأمور الغيبية، لا مو هذا قصدنا. اللي مستشعر من يتوجه الرب العالمين يقول الله أكبر ويعرف قيمة الصلاة يعرف معنى كلامي. اللي من يقرأ القرآن يعرف ويستشعر قراءة القرآن مع الله يعرف معنى كلامي. فمن تنفتح الأبواب مو معناه أنه يظل يشوف أشياء غريبة ويظل ما يحكي ويدنق وكذا، هاي السلوكيات المنحرفة. لا أحبائي، تنفتح الأبواب يعني يعرف الطريق، يضع قدمه على الطريق. يقول 40 سنة من المجاهدة والقرب والطاعة والعبادة وعدم المعصية والمراقبة وماكو شيء، ما محصل فد شيء، أصلي ما مستشعر بالصلاة، أصوم كأنه فقط ممتنع عن الطعام والشراب، ما قاعد أنتفع كثيرا، ما قاعد أتوجه. يقول في لحظة واحدة سجدت إلى الله، والكلام إلى من قول عنه رجل عظيم رحمة الله على روحه، في سجدة واحدة يقول سجدت إلى الله وقلت يا الله كلمة واحدة. يقول وإذا بالعوالم جميعا تنفتح أمامي. طبعا قلت لك إذا واحد يراجع سيرة هذا الإنسان ويشوف ويسأل عن طلبته أو كذا، إنسان عظيم جدا وخلف تراث بهذا المضمار، يعني مضمار السير والسلوك إلى الله كلش كبير. سجدة واحدة قال يا الله، الله كأنه يريد يوصل له فكرة، 40 سنة مقابل هاي يا الله، كلمة يا الله تفوق هاي 40 سنة. ليش؟ لأنه أول مرة أجت من حرقة قلب وتوجه واستشعار بالندم وعدم معرفة وعدم خلينا نقول استشعار لقيمة هاي النفس. مرات واحد يتعبد وهو مسوي فضل على الله تعالى، أنا اليوم صايم والله، واليوم مصلي كذا ركعة بالليل وباقي للصبح وقاري كذا، شوف هاي قيمة النفس واستشعار الأنا، هاي راح تكون حاجب عن الوصول إلى المراد والمطلوب. لكن هذا بلحظة ندم واستحقار للنفس قال يا الله، الله قال له راح نعوضك هاي 40 سنة بهاي كلمة يا الله، انفتحت للأبواب. إذن أحبائي لا واحد يستبعد هاي القضايا، قد تكون الآن أنت جالس أمامي شكل وتجي باكر باعتبار راح تمر علينا هاي الليلة وتجلس مع الله تعالى تلك الجلسة وتلك الخلوة، وتأتي شيء آخر وشخص آخر وإنسان آخر. وما أكثر هذه القصص، أريد أختم الحديث بس هواي يرد على ذهني وخاطري هواي القصص. هذا اللي قعد بيوم من الأيام بالبحث الخارج، طالب قعد بالبحث الخارج يسألونه يقولون لحج فلان المن قاعد، يقول لهم والله للبركة أستمع للروايات، أصلاً ما عدى أي مفردة من مفردات العلم والتعلم، رجال كبير يجلس بمجلس الشيخ الأنصاري. يا بليش قاعد بالبحث الخارج، أقعد بحلقة ثانية. يقول لا بركات الروايات والبحث الخارج خلي أستمع. وإذا بي ثاني يوم يجي يناقش الشيخ الأنصاري أو أحد المراجع يناقش، يقول هاي المسألة خطأ وهاي المسألة كذا، يعني صار مجتهد باعتبار قام يناقش المجتهدين وعدى آراء. قال له تعال يا بنت شنو سويت؟ قال له فعل بسيط، رحت بالطريق أنا راجع للبيت شفت أجلكم الله قطط أو جراوة أو ما أعرف شنو ميتة أمهن وظالات خطية، فرحت جبت لي يعني فد مقدار من الحليب ورضعتهن أو شربتهن. شو ما أدري اليوم قعدت بالدرس قاعد أفتهم وأشوف هذا خطأ وهذا صح. بركات وآثار العلم والتعلم والروحانية والنورانية والقرب من الله والاتصال مع الله تعالى تختصرها هاي الكلمة أحبائي، العبد عبدي والرحمة رحمتي، إذا أراد الله تعالى أن يعطي يعطي بلا حساب. نسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالقرب منه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. نرجع أيها الأحبة إلى كلامنا في الفصل الثاني فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل العلم. وصلنا إلى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله لمعاذ، وصلت يعني لقيت شو اسمه الحديث، قال لمعاذ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك خير لك من الدنيا وما فيها. وهذا دلالة أيها الأحبة، يعني تقريب الحديث، دلالة الحديث دلالة على أهمية فضل العلم وطلب العلم. وروي ذلك أنه قاله لعلي عليه السلام، يعني هذا الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وآله قاله لعلي عليه السلام، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا ضالا بعيدا عن العلم والتعلم خير لك من الدنيا وما فيها. شنو بيها الدنيا؟ بيها السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والموجودات والإنسان، هاي كلها بكفة، وهدايتك لهذا الإنسان الضال في كفة واحدة، تعلمك للعلم وإيصال للآخرين أفضل من ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله رحم الله خلفائي، من خلفاء النبي صلى الله عليه وآله؟ ذول الأربعة اللي بالتاريخ مكتوبين كذا؟ لا، يقول خلفائي. فقيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. يجي بيوم القيامة يا شيخ فلان أنت خليفة الله عنوانك، يا بليش أنا خليفة رسول الله، العفو ليش خليفة رسول الله؟ لأنك تعلمت علوم النبي وسنة النبي وعلمتها للآخرين مع صدق النية، طبعا مع صدق النية. زين، وقوله صلى الله عليه وآله إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. طبعا هاي الرواية قبل ما أحكيها هذا الحديث العفو هذا حديث عامي عامي تعرفون شنو معناه يعني وارد عن أبناء العامة، لكن مع ذلك المصنف مخليه بضمن الأحاديث باعتبار تدرون بالأخلاق وبالباب المستحبات ما نبحث عن صحة السند وكذا، نأخذ الأحاديث من باب التسامح بأدلة السند، يعني ما راح ندقق كثيرا بأسانيد هاي الأحاديث. قد يجي واحد مثلا يقول هذا الحديث خاف ضعيف السند، نقول له ماكو مشكلة، كل علماءنا متفقون تقريبا أغلب مو كل علماءنا متفقون على أنه الروايات اللي واردة فيها مستحبات أو أمور أخلاقية من ناقش بصحة سندها، يعني ناخذها من باب التسامح في أدلة السند. فالرواية عامية يعني واردة عن أبناء العامة، لكن مع ذلك يذكرها لأنه بها فضل العلم. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، النبي صلى الله عليه وآله يريد يمثل لنا قيمة ما أرسله الله تعالى به من العلم والهدى بمثال محسوس حتى يقرب إلى الأذهان. يقول كمثل غيث أو كمثل غيث، غيث يعني مطر، أصاب أرضا وكان منها طائفة، قسم من هاي الأرض طائفة طيبة فقبلت الماء، أرض خصبة طيبة كما يعبر الحديث قبلت الماء يعني أخذت الماء شربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، الكلأ يعني العشب النبات، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب، أجادب جمع جدب اللي هي الأرض التي لا تقبل الماء، أمسكت الماء ما قبلت الماء ما أخذت الماء ما شربت الماء، يعني أرض سبخة كما نعبر، فنفع الله بها الناس وشربوا منها، هياهو مو الأرض الأجادب، الأرض الأولى الطيبة نفع الله بها الناس وشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى يعني هاي الأجادب، وإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كأنه أكو تشويش بالحديث ملتفتين، يعني هاي أول مرة قال بأنه أكو أرض طيبة بعدين ذكر الأرض الأجادب وبعدين هي هاي الروايات العامة. هسه احنا صار مساء نقرب روايات الخاصة، خلي شوية نصير نقرب رواياتنا ما لقينا هاي الخربطة من جاء هذا. طبعا الراوي أبو موسى الأشعري هذا اللعين لعنة الله عليه، كنا نلعنه، هذا نتقرب إلى الله بلعنه باعتبار هو إنسان منحرف. عموما هو هذا راوي الحديث، هذا أبو موسى الأشعري اللي أظل القوم اللي هو يعبرون عنه بسامري الأمة، إيش قد أظل ناس بمخالفته لأمير المؤمنين لعنة الله عليه، فاد صلاته، شايفين المسلسل يمكن مال أمير المؤمنين، لا فادت صلاته لا فادت تعبده لا فاد توجهه إلى الله تعالى. هذا التوجه إلى الله نستجير بالله، مرات واحد يخادع نفسه يتزيى بزي العلماء وهو في الواقع شنو من كبار الشياطين والمبعدين عن الله تعالى، وإلا أن تتقف قبال حجة الله ووصي الله اللي هو أمير المؤمنين سلام الله عليه وتنزع ولايته من يدك وتعطيها لمعاوية ذلك اللعين، شنو معنى ذلك؟ عموما فأكو يعني تشويش بالحديث. المهم إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هاي إشارة إلى الأرض الأجادب، الأرض اللي غير طيبة، فذلك مثل زين هذا المثال شنو يا رسول الله؟ يقول فذلك مثل من فقه في دين الله، تفقه وتعلم ودرس، ونفعه ما بعث الله به، الله تعالى بعث النبي بمكارم الأخلاق فانتفع منها فعلم وعلم، هو أول مرة تعلم لنفسه ثم علمها إلى الآخرين، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، هذا الطرف الثاني، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، كمثل القيعان والأجادب التي لا تنبت الأرض، كأنه الحديث هيك اللي يريد يشير أحبائي. وقوله صلى الله عليه وآله لا حسد، طبعا لا حسد يعني هو كاتب المصنف يعني لا غبطته، لأنه المؤمن لا يحسد، هذا الحسد مشترك لفظي بين الحسد بالمعنى المذموم اللي هو تمني زوال نعمة الآخرين، وبين الحسد بمعنى الغبطة، يعني هذا فقط لفظا حسد، ولا هو واقعا مو حسد هو غبطة. لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفق ذلك المال ويهلك ذلك المال في الحق، هذا كل إنسان واحد يغبطة يتمنى أن يكون مثله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني يقضي بها بين الناس ويعلمها للناس، مو فقط يتعلمها لا يعلمها للآخرين. وقوله صلى الله عليه وآله من دعا إلى هدى، خمس دقائق. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. إيش قد عظيم أحبائي، فقط تتعلم مسألة وتعلمها الآخرين، كل من يعمل ويعلم بتلك المسألة وسائل طبعا متوفرة، شايفين هاي التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك والتليجرام وغيره، واحد يعرف لحديث معين ينشره، كان لك أجره وأجر من عمل به طبعا بحديث أخرى إلى يوم القيامة، من دون أن ينقص من أجرك أي شيء. مثلا صلاة الليلة السابعة من شهر رجب ما خسران في شيء، أنسخها وأخليها وين؟ بالفيسبوك أو بغير مكان، كل واحد يقرأه ويصليها من حيث لا تعلم الأجر والثواب الذي يحصل عليه ذلك الإنسان تحصل عليه أنت. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة نستجير بالله. شقد القضية خطرة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا العطاء غير المنقطع. واحد يقول إحنا شلون نقدر نصل إلى أعلى الدرجات بمدة قصيرة في الحياة، والأموات الموت يجينا من كل مكان وقصر الأعمار من جهة، باقي الأقوام كان أعمارهم 900 سنة 1000 سنة 500 سنة 400 سنة أكثر، إحنا معدل الأعمار 60 سنة، شلون واحد يعوض هاي النعمة؟ شوفوا عطاء رب العالمين، ما إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما لك حق بالعمل إلا من ثلاث، إلا من ثلاث. خلينا نسوي لكم واهس، السيد الطهراني، سامعين بي سيد محمد حسين الطهراني ينقل هذا الكلام، يقول بأنه طلاب الأخلاق خصوصا، يعني مضمون كلامه، طلاب الأخلاق اللي يعني مو فقط اسمه درس أخلاق، لا الواقعا يدرس درس الأخلاق، يستطيع أن ينتفع في قبره من أستاذه وبالعكس. يقول إذا واحد عنده أستاذ بالأخلاق، إذا مات الأستاذ وبقى الطالب، يقول أكو واسطة وصلة بين الأستاذ وبين الطالب، والعكس كذلك، إذا مات الطالب وبقى الأستاذ يستطيع أن ينتفع. يقول وهكذا يعني انتفعنا كثيرا من بركات أساتذتنا سواء السيد الحداد أو من بركات السيد القاضي، ولذلك تشوفهم ذول الأولياء يروحون مثلا لهي القبور، ليش يروح القبر السيد القاضي ويقعد ويقرأ آيات؟ أكو اتصال روحي بين هذا الميت وبين هذا الإنسان الجالس محل الشاهد. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، شنو هاي الثلاث؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا واحد عنده ولد صالح أو علم خلفه كتاب ورقة كذا، أو صدقة جارية يخليها، كل هاي الأمور حتى بعد موته هذه الأمور تبقى له عطاء غير منقطع يستفيد منه في تلك الحياة المستمرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمل الصالحات والخيرات، وأن يعلمنا الخير وينفعنا به ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم جميعا.